الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. حياكم الله وبياكم إخوتي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نعم منسية. اليوم سنتكلم عن نعمة جديدة من هذه النعم، وهي نعمة العلم. فالعلم نعمة من النعم عظيمة جدا ومهمة جدا، لا يشعر بها إلا من فقدها. وضد العلم الجهل، فالعلم نور والجهل ظلام. وما من رزق أو خير أو عمل صالح أو جهد مبارك إلا بالعلم، وما من تطور ولا ارتقاء ولا علو ولا عزة ولا كرامة ولا منفعة إلا بالعلم، وما من راحة ولا اطمئنان إلا بالعلم. وصدق الشاعر إذ قال: العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يفني بيوت العز والكرم. وقال الشاعر: العلم نور وخير الناس تطلبه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فالعلم نعمة عظيمة، نعمة جليلة، نعمة كبيرة، كيف لا، وإنه إرث الأنبياء. نعم أيها الأحبة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر من إرث الأنبياء. فأنت الآن في القرن العشرين مثلا، إذا كنت من أهل العلم ترث محمدا عليه الصلاة والسلام، وهذا من أكبر الفضائل. كيف لا، وإن العلم يبقى والمال يفنى والحياة الدنيا تفنى والعلم يبقى. فهذا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه من فقراء الصحابة، حتى أنه يسقط من الجوع كالمغمى عليه. أسألكم بالله، هل يمر يوم من الأيام دون أن نذكر الإمام أو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه؟ نعم أيها الأحبة، الكثير الآن من العلماء ينتفع بأحاديثه إلى هذه اللحظة. إذن العلم يبقى والمال يفنى، فعلينا وعلينا جميعا يا طلاب العلم أن نتمسك بالعلم. فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن العلم حتى بعد أن تموت يبقى ينتفع الخلق من هذا العلم. فعند ذلك أيها الأخ الحبيب، ستكون بهذا العلم باقيا ما بقيت السماوات والأرض. ثم أن العلم لا يتعب صاحبه في الحراسة، لأنه إذا رزقك الله علما فمحله القلب، لا يحتاج إلى صناديق أو مفاتيح أو غيرها. العلم في القلب محروس، وفي النفس محروس، وفي الوقت نفسه، وهو حارس لك، لأنه يحميك من الخطر بإذن الله جل جلاله. فالعلم يحرسك، ولكن المال أنت تحرسه، تجعله في صناديق وراء الإغلاق، ومع ذلك ستكون غير مطمئنا عليه. نعم، بل أن الإنسان يتوصل بالعلم فيكون من الشهداء على الحق. نعم أيها الأحبة الكرام، يتوصل بهذا العلم إلى أن تكون من الشهداء على الحق. والدليل قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهل قال أولو المال؟ لا، بل قال أولو العلم قائما بالقسط. فيكفيك فخرا يا طالب العلم، فيكفيك فخرا أيها العالم، أن تكون ممن شهد الله أنه لا إله إلا هو مع الملائكة الذين يشهدون بوحدانية الله عز وجل، أن تكون ممن شهد لله أنه الواحد، أنه القادر، أنه الرازق، أنه الخالق. والعلم أيها الإخوة أفضل جهاد. الجهاد أنواع، ومن الجهاد الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الأئمة من ورثة الأنبياء، وهو العلم، وهو أعظم منفعة من الجهاد باليد واللسان لشدة مؤونته وكثرة العدو فيه. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين، فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أيها الأحبة الكرام أن المنافقين يجاهدون بالحجة والقرآن. من يجاهدهم؟ يجاهدهم أهل العلم أيها الأحبة. فالمقصود أن سبيل الله هو الجهاد، والعلم نوع من أنواع الجهاد، ودعوة الخلق به إلى الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. نعم أيها الأحبة، بل أن أهل العلم هم القائمون على أمر الله تعالى حتى تقوم الساعة. نعم، والدليل على ذلك من حديث معاوية يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن القائمون على أمر الله هم أهل العلم والعلماء وطلبة العلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. وقد قال الإمام أحمد عن هذه الطائفة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إذن هم أهل العلم أيها الأحبة. وقال القاضي عياض رحمه الله: أراد أحمد أهل الحديث، يعني المقصود من هذا الكلام ومن هذا الحديث الذي أخرجه البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيقومون على أمر الله، هم أهل الحديث، أهل العلم، ورثة الأنبياء. نعم أيها الأحبة، وكذلك فإن العلم نعمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعم التي أنعم الله بها إلا على نعمتين، هما أولا طلب العلم والعمل به. فقد قال حبيب القلب عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم أيها الأحبة، الحكمة هي العلم، وما جاء أيضا في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي مسعود الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل الذي فقهه الله في الدين ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم أيها الأحبة، بل أن العلم نعمة عظيمة، لأنه الطريق الموصل إلى الجنة، كما دل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن الذي سيكون عالما سيكون خير أهل الأرض. ومن النعم العظيمة التي تتمثل في العلم أيها الأحبة، أن العلم نور يستضيء به العبد، فيعرف كيف يعبد ربه، ويعرف كيف يعامل عباده، فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. بل أن العالم نور يهتدى به ويهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم. ولا يخفى على كثير من قصة الرجل الذي كان من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عابد فسأله هل له من توبة، قال: لا، وذلك لأن هذا العابد لا يصل حتى بعبادته إلى مرحلة العلماء، فأفتى فتواه الخاطئة فتسبب بمقتل 100، ثم ذهب إلى عالم فسأله فأخبره أن له توبة وأنه لا شيء يحول بينه وبين التوبة، ثم دله على بلد أهله صالحون ليخرج إليها، فخرج فأتاه الموت في أثناء الطريق. فهذا فرق عظيم بين العالم والجاهل، وبين العالم والعابد. نعم أيها الأحبة، يدلون الناس على الطريق الحق وعلى الصواب. ثم أن العلم يرفع أهله في الآخرة وفي الدنيا، فأما الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله جل جلاله والعمل بما علموا، وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وللعلم أيها الأحبة فضائل كثيرة ومناقب وآيات وأخبار صحيحة ومشهورة ومبسوطة في طلب العلم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عقد مقارنة بين العلم والمال. الكثير من الناس يحب المال أكثر من حبه للعلم، عقد مقارنة من أجل أن يوضح لهم فضل العلم وحقيقة العلم، فقال أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. العلم يزداد البذل والعطاء، والمال تذهبه النفقات. العلم يرافق صاحبه حتى في قبره، والمال يفارقه بعد موته، إلا ما كان من صدقة جارية. وأن العلم يحكم على المال، فالعلم حاكم والمال محكوم عليه. المال يحصل للبر والفاجر والمسلم والكافر، فأما العلم النافع فلا يحصل إلا للمؤمن، وأن العالم يحتاج إليه الملوك ومن دونهم، وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والفاقة والحاجة، وأن صاحب المال قد يصبح معدما فقيرا بين عشية وضحاها، والعلم لا يخشى عليه الفناء. المال يدعو الناس للدنيا، والعلم يدعو للآخرة. المال يكون سببا في هلاك صاحبه، فكم من الأغنياء من تعرض وتعرض بسبب ماله إلى الهلاك، فأما العلم ففيه حياة لصاحبه حتى بعد موته. سعادة العلم دائمة وسعادة المال زائلة، أن العالم قدره وقيمته في ذاته، وأما الغني فقيمته في ماله، وأن الغني يدعو الناس بماله إلى الدنيا، والعالم يدعو الناس بعلمه إلى الآخرة. هذا هو فضل العلم أيها الأحبة. وما أتت الأخبار وما أتت الأحاديث والروايات، فإنما أخذنا في هذه الحلقة من هذا البرنامج أخذنا قطرة من بحر ما قيل عن العلم وفضله، وأترك الباقي لكم أنتم عنه تنقبون وبه تبحثون وبالعلم تسعدون. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.